أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام في المقام الثاني وهو ما إذا كان الشك في الحكم ناشئا من عدم النص في المسألة أو تعارض النصوص وتساقطها من جهة المعارضة أو إجمال النص أعم من أن يكون إجماله من جهة مفهومه أو من جهة أن مراد الشارع غير معلوم ومجمل. فالشبهة الحكمية إذا كانت منشأها أحد هذه الأمور الثلاثة فلا مانع من التمسك بعموم العام في هذه الشبهات سواء كان المخصص متصلا أم كان المخصص منفصلا. وأما إذا كان المخصص متصلا فإن كان التخصيص بالتوصيف كقولنا أكرم كل عالم عادل ففي هذا الفرد لا يتصور هنا مفهومان أحدهما عام والآخر خاص بل مفهوم واحد وهو مفهوم العام أو مفهوم الخاص من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق لأن أداة العموم تدل على العموم استيعاب أفراد مدخولها سواء كان مدخولها مطلقا أم مقيدا في المرتبة السابقة. فإن التقييد والإطلاق في المرتبة السابقة وأداة العموم تدخل على المطلق أو على المقيد فتدل على استيعاب أفراد مدخولها سواء كان مطلقا أو مقيدا فلا يتصور فيه التخصيص والتزييق. فإذا شك في فرد من أفراده فلا مانع من التمسك بهذا العموم. العموم ينعقد من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق النهائي. وأما إذا كان التخصيص بالاتصال بالاستثناء كقولنا أكرم كل العلماء إلا الفساق منهم فإن جملة المستثنى من بما أنها جملة تامة وجملة مكتملة فلا محالة كلمة الكل تدل على عموم هذه الجملة تصورا وتصديقا بلحاظ الإرادة الاستعمالية. وأما الاستثناء فهو يدل على اقتطاع المستثنى عن المستثنى من وإخراجه منه تصورا وتصديقا بلحاظ مرحلة بلحاظ الإرادة الاستعمالية. وأما الاستثناء فهو مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم فلحاظ الإرادة الجدية النهائية مانع عن ذلك. فإنما هو موضوع الأثر أثر الشرعي وموضوع الحجية هو ظهور العام في العموم بلحاظ الإرادة الجدية. والمخصص المتصل كالاستثناء مانع عن ذلك. ويوجب تكوين دلالة ثالثة للمجموع، وهذه الدلالة الثالثة مستندة إلى السياق أو الوعظة، مستندة إلى أحدهما، إما إلى السياق أو إلى الوضع. وهذه الدلالة الثالثة دلالة لمجموع الجملتين، جملة المستثنين وجملة الاستثناء لمجموعهما. وأما الدلالتان الأوليان وما دلالة الجملة المستثنى من، فلهذه الإرادة الاستعمالية ودلالة الجملة المستثنى فلهذه الإرادة الاستعمالية، فهما مندمجتان في هذه الدلالة الثالثة. فإذا الموجود هو الدلالة الثالثة من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق النهائي، ولهذا فلا يتصور فيه التخصيص والتصديق أيضا، إذ المكلف لا يواجه دلالتين متنافيتين في المسألة، بل يواجه دلالة واحدة وهو دلالة مجموع الجملتين. ففي مثل ذلك أيضا لا مانع من التمسك بعموم العام وهو دلالة مجموع الجملتين إذا شك في فرد من أفراده. ومن هذا القبيل إذا كان التخصيص بجملة مستقلة كما تقدم تفصيله. وأما إذا فرضنا أن التخصيص إذا كان بجملة مستقلة فالجملة المستقلة كما لا تكون مانعة عن ظهور العام في العموم تصورا وتصديقا بلحاظ الإرادة الاستعمالية، لا تكون مانعة عن ظهور العام في العموم بلحاظ الإرادة الجدية أيضا. فلو سلمنا ذلك فعندئذ يكون المكلف مواجها للدلالتين المتنافيتين، إحداهما تدل على العموم والاستيعاب، والأخرى تدل على الخصوص. فإذا يقع التنافي بين الدلالتين، فعندئذ تقديم الخاص على العام بحاجة إلى دليل. وقد استدل على ذلك بوجوه، على تقديم الخاص على العام بوجوه. الوجه الأول أن الخاص يتقدم على العام بالأزهرية، فإنه دلالته على المعنى الخاص أزهر من دلالة العام على المعنى العمومي، فلا بد من تقديمه عليه من باب تقديم الأزهر على الظاهر الذي هو من أحد موارد الجمع دلاله العرفية. هذا الوجه غير صحيح، وإن كان صحيحا في نفسه فإن تقديم الأزهر على الظاهر من أحد موارد الجمع دلالي العرفي، ولكنه غير صحيح بالنسبة إلى تقديم الخاص على العام، فإن الخاص يتقدم على العام مطلقا، سواء أكان أزهر من العام أم لم يكن أزهر من العام بل لو كان العام أزهر من الخاص فمع ذلك يتقدم الخاص عليه كما إذا فرضنا أن دلالة العام على العموم بالوسع ودلالة الخاص على الخصوص بالإطلاق بمقدمات الحكمة ومن الواضح أن دلالة الوسعية أزهر وأقوى من الدلالة الإطلاقية فدلالة العام في مثل ذلك أزهر من دلالة الخاص على الخصوص ومع ذلك لا بد من تقديم خاص على العام فإذن هذا الوجه غير تام الوجه الثاني أن أذات العموم كلفظة كل أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على عموم استيعاب ما يراد من مدخولها كما بنى عليه المحقق النائلي قدس الله نفسه واحتمله صاحب الكفاية قدس سره وذكر المحقق النائلي لأن دلالة العام على العموم والاستيعاب في طول إطلاق مدخوله فلا بد أولا من إثبات إطلاق مدخول العام بإجراء مقدمات الحكمة ثم دلالة العام على العموم واستيعاب تمام أفراده فمن أجل ذلك تتوقف دلالة العام على العموم والاستيعاب على إثبات إطلاق مدخوله في المرتبة السابقة بإجراء المقدمات الحكمة وأما إذا فرزنا هناك مانع عن إجراء مقدمات الحكمة كما إذا كان المخصص متصلا وهو مانع عن إجراء مقدمات الحكمة فإذا كان مانعا عن إجراء مقدمات الحكمة لم يثبت إطلاق المدخول ومع عدم ثبوت إطلاق المدخول فلا موضوع لدلالة العام على العموم فدلالة العام تنتفي بانتفاء موضوعها وهو إطلاق المدخول فإذا لم يثبت إطلاق المدخول لوجود مانعين فلا موضوع لدلالة العام على العموم دلالة العام على العموم هكذا ذكره المحقق النعيني قدس الله نفسه وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره بأن دلالة العام على العموم لو كانت متوقفة على إثبات إطلاق مدخوله في المرتبة السابقة لكانت دلالته على العموم لغوا فإن إطلاق المدخول يكفي للدلالة على العموم والاستيعاب فإذا ثبت إطلاق المدخول بإجراء مقدمات الحكمة فإنه يكفي بالدلالة على العموم والاستيعاب ويلعب دور العام فإذا لا حاجة إلى العام وتكون دلالته على العموم والاستيعاب لغوًا. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال فإنا ذكرنا سابقا أن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة وبمعنى عدم تقييد الطبيعة وليس المراد من الإطلاق الإطلاق الأفرادي بل المراد من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو عدم تقييد الطبيعة فإن الحكم تعلق بالطبيعة ومجهول للطبيعة هذه هي المقدمة الأولى لمقدمات الحكمة فإذا كان الحكم مجهولا في مرحلة الجعل للطبيعة جامعته بين أفرادها وحصصها وكان المولى في مقام بيان مراده بيان تمام مراده ولم ينسب قرينة على تقييد الطبيعة بحصة خاصة فإذا تمت هذه المقدمات ثبت إطلاق المطلق يعني عدم تقييده ثبت عدم تقييده فأما انحلال هذا المطلق بانحلال أفراده إنما هو في مرحلة الامتصال وفي مرحلة التطبيق لا في مرحلة الجعل فأما العام فهو يدل على معنى آخر وهو معنى جديد غير الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فعادات العموم تدل على معنى جديد وهو دلالة الأداة على عموم استيعاب الحكم في مرحلة الجعل لتمام أفراد مدخولها مباشرة مثلا قولنا أكرم كل عالم فإن لفظة الكل تدل على أن وجوب الإكرام مجعول لتمام أفراد العالم مباشرة وهذا معنى آخر غير معنى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فإن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة بمعنى عدم التقييد ولكن هذا المطلق ينحل بانحلال أفراده في مرحلة الامتصال والتطبيق لا في مرحلة الجعل فإن في مرحلة الجعل حكم تعلق بالطبيعة لا بالأفراد وأما الأداة العموم فهي تدل على سقوط الحكم في مرحلة الجعل للأفراد مباشرة أكرم كل عالم لفظة كل تدل على أن وجوب الإكرام مجعول لكل فرد من أفراد العالم مباشرة فإذن لا يكون لغوا ولا يكون إطلاق المطلق يلعب دور العام فإن معنى الإطلاق غير معنى العام فلا يلزم اللغوية والصحيح في الجواب عما ذكره المحقق النائي قدس سره أن لازم ما أفاده قدس سره أن يكون المدلول الوزعي مدلولا تصديقيا فيكون مدلول عدات العموم مدلولا تصديقيا لأن عدات العموم موزوعة للدلالة على العموم واستيعاب ما يراد من مدخولها فالإرادة مأخوذة في معناه الموزوع له فإذا كانت الإرادة مأخوذة في معناها الموزوع له فلا محل يكون مدلولها تصديقيا والدلالة دلالة تصديقية وهذا خلف الفرزة فإن المفروض أن دلالة الوزعية دلالة تصورية والمدلول الوزعي مدلول تصوري وليس بمدلول تصديقي ولازم ذلك أن يكون المدلول الوزعي مركبا من جزئين أحدهما تصوري والآخر تصديقي وهذا غير معقول فإن لازم ذلك أن السامع إذا سمع اللفظ ولو من سامع بغير شعور واختيار انتقل ذهنه إلى الجزء التصوري فقط دون الجزء التصديقي وهذا لا يمكن وهذا خلف فرض أن الجزء التصوري مربوط بالجزء التصديقي ولا يمكن التفكيك بينهما لأنهما جزءان لمركب واحد فلا يمكن التفكيك بينهما من هذه الناحية فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون مدلول العام مركبا من جزئين أحدهما تصوري والآخر تصديقي فإن الذهن انتقل عند سماع اللفظ للجزء التصوري دون التصديقي وهذا خلف فرض أنه مربوط بالجزء التصديقي وأنهما جزءان لمركب واحد وإن لم ينتقل إليه فهو خلاف الضرورة والوجدان فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون المعنى الموزوع له مركبا من جزئين أحدهما تصوري والآخر تصديقي أو مقيدا بقيد تصديقي هذا غير معقول ومن أجل ذلك ما ذكره المحقق النائل قدس الله نفسه غير معقول ولا يرجع إلى معنى محصل الوجه الثالث أن تقديم الخاص على العام إنما هو بملاك القرينية ونتكلم فيه.